إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، أيها المسلمون، لقد شهدت الأسواق العالمية والبورصات الدولية والمؤسسات المالية في الأسبوع الأخير شهدت تراجعا حادا وتكبدت خسائر كبيرة مما ينذر بإفلاسها. وبالفعل قد أفلست كثير من الشركات والمصارف، بداية من أمريكا إلى أوروبا إلى غيرها من دول العالم. نحن نتمنى للعالم أن ينعم بحياة اقتصادية آمنة تحترم فيها حقوق الأغنياء والفقراء وتراعى المصلحة العامة والخاصة، ويعيش الناس أو يعيش الناس آمنين مطمئنين على غذائهم وأموالهم وأنفسهم. وبالأمس كان اليوم العالمي للغذاء، أو اليوم العالمي لمحاربة الفقر. ولا شك أن التغذية أمر أساسي من ضروريات الحياة، فمن حق كل إنسان أن يأكل ويشرب ويلبس ويأوي إلى مسكن يقيه من الحر والبرد. ولكن الذي يظهر أن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن، فقد سمعنا في وسائل الإعلام أن الجوع يهدد مليار نسمة من سكان العالم، وخاصة من الدول النامية أي الدول الفقيرة. ولقد ارتفع سعر الغذاء في العام هذا ارتفاعا كبيرا فاحشا، مما جعل كثير من الناس لا يستطيعون توفير لقمة العيش وسد الرمق. ثم جاءت الأزمة المالية. بعد ارتفاع الغذاء وارتفاع المعيشة جاءت هذه الأزمة المالية، مما استدعى تدخل الدول والحكومات وضخ أموال في المؤسسات وفي البنوك، يعني لإنقاذ المصارف من الانهيار. وكان بالإمكان أن توجه هذه الملايين أو هذه الملايير لإطعام الجوعى والمحرومين، لكنها يعني وجهت لإنقاذ المصارف من الإفلاس ومن الانهيار. فالسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تدهورت الأسواق؟ لماذا هذه الهزة أو هذا الزلزال كما يسميه بعضهم؟ هل هو حادث عارض وسحابة صيف عابرة يوشك أن تنقشع وتزول وتعود الأمور إلى طبيعتها، أم أن الأمر يرجع إلى وجود خلل في النظام نفسه، النظام المالي العالمي، النظام الاقتصادي العالمي. إن نظام الاقتصاد العالمي يقوم على مبدأ الحرية المطلقة، ويتغذى على الربا، ويستند إلى السندات والديون، ويبيع ويشتري بالهامش والمقامرة. إن الإسلام علمنا منذ أكثر من 14 قرنا أنه لا توجد في السوق حرية مطلقة، وأن الربا كبيرة من الكبائر، وأنه لا يجر إلى الدمار وخراب الديار ومحق المال والبركات، كما يقول الحق جل وعلا: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. بل تعلم ذلك قبل المسلمين من اليهود والنصارى في كتبهم المنزلة من السماء، كما أشار إليه قول الله سبحانه وتعالى: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي أن الكتب السماوية التوراة والإنجيل نهت عن أخذ الربا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، كما صرح علماؤنا المعاصرون الذين لهم اطلاع واسع وخبرة كبيرة في مجال الاقتصاد، صرحوا بتحريم كثير من صور البيوع ومن صور المتداولة في الأسواق، من بيع الديون وبيع الهامش والبيع على المكشوف، وصدرت بذلك القرارات المجمعية والفتاوى الفقهية منذ سنوات. وبما أن أسواق الناس اليوم لا تدين إلا بالرأسمالية، ولا تؤمن إلا بالنظام التي تقنن، أو بالنظم التي تقنن تحصيل المال، فقد تنكب هذا الخلق الضعيف طريق الحق، وخالفوا تعاليم الخالق: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وتفننوا في تشريع قوانين أرضية تناهض وتناقض قوانين السماء، فأصدروا قانونا يبيح الربا ويقنن الحصول عليه، وأسسوا مبادئ رأسمالية تحترم رأس المال ولا تحترم الآدمي نفسه. ولهذا جوزوا مثلا للشركات الزراعية أن يتلفوا محاصيلهم وأن يلقوها في المزابل ويدفنوها تحت التراب، ليحافظوا على حركة العرض والطلب. إذا كان العرض أكثر من الطلب يتلفون المحاصيل الزراعية ويرمونها، وإن تدور الفقراء جوعا فهم لا يعني بهذه القوانين يحافظون على الموازنة بين العرض وبين الطلب. إن الإسلام قد قيد الحرية التي لا ترعى بالا للفقير والمسكين، أو تلك التي تحترم الفرد على حساب الكل، فحرم الربا ومنع من الإقراض بالفائدة لما يؤديان إليه من أثر سلبي وخطير في الفقراء وفي الاقتصاد العام ككل، وسمح بالدين ولكن في حدود الحاجة وبضوابط شرعية تمنع من وقوع أزمات أو حدوث انهيارات تضر بأصحاب الأموال أو تلحق الضرر بالاقتصاد العام. إن الشارع الحكيم قد وضع للدين ضوابط كثيرة تكبح جماحه وتسمح بالاستفادة منه بالقدر الذي لا يضر بالفرد والمجتمع، ولهذا نجد نصوصا شرعية كثيرة تلمح إلى خطر الدين. وهذا هو الدرس الذي أردت أن أوجهه للمسلمين، هو مسألة الدين، يعني الدين بفتح الدال، يعني القرض والسلف. أما الدين فهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين هو القرض، هو السلف، هو الاقتراض بطريقة أو بأخرى. إن الدرس الذي نريد أن نوجهه للمسلمين كما قلنا هو الابتعاد عن الدين قدر المستطاع حتى لا يكون سببا في إفلاس الاقتصاد العالمي. لذلك نشاهد في عصرنا هذا من الناس من يشتري البيت السكن بالكريدي، والثلاجة بالكريدي، والتلفاز بالكريدي، والغسالة بالكريدي، والسيارة بالكريدي، حتى يحيط الدين به ويبني ذلك على أمور قد تستمر وقد لا تستمر، قد يكون يشتغل ويخرج من الشغل وقد يأتيه أمور لم تكن في الحسبان مما يجعله يعجز عن سداد هذا الدين. وهذا هو سبب إفلاس المؤسسات والمصارف، لأن الأبناك بدورها أيضا تقترض وتقرض، فلذلك يعني أدى ذلك هذا الإقراض أو هذا القرض المتزايد وفتح المجال وإطلاق العنان في هذا المجال أدى إلى هذا التدهور وإلى هذا الإفلاس الخطير. الناس أصبحوا يعني، لأن الإنسان يتوهم ويظن أنه حينما يشتري عن طريق القرض، عن طريق يعني الكريدي، يظن أنه لا يدفع شيئا وأنه استطاع أن يحصل على شيء دون أن يكون لديه المال، ونسي أنه سيدفع أكثر من الثمن الحقيقي، سيدفع أكثر في كل شيء يشتريه، أكثر من قيمته الحقيقية. لكن كما قلنا اجتياح هذه النظرة واتساعها في العالم، حتى أصبح الناس في بلداننا الإسلامية يقترضون للكبش ديال العيد، يعني كيشري الحولي ديال العيد، يعني شعيرة دينية وتعبد وقرب إلى الله تعالى، يقترض لأجل أن يضحي إلى هذا الحد. العرب كانوا يقولون قديما أن الإنسان يمد رجله على قدر لحافه، يعني الإنسان يمشي على قدر استطاعته وعلى قدر طاقته، وليس أن يصبح أن الإنسان يريد أن يمتلك كل شيء في ظرف وجيز وفي ساعة واحدة، مما يؤدي إلى هذا التدهور وإلى هذا الإفلاس. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد استعاذ من المغرم وهو الدين، ومن ضلع الدين أي ثقله، كما في حديث البخاري كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. ضلع الدين يعني ثقل الدين. وفي صحيح البخاري أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يدعو في الصلاة ويقول: اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، يعني يعطي الأجل وهو كاذب ويعيد ولا يفي. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وفي سنن النسائي أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. واليوم نرى كيف غلبت الديون شركات وبنوكا ومؤسسات كبرى وأرغمتها على الإفلاس. ولفظ الغلبة في الحديث يلمح إلى إعجاز نبوي في دقة العبارة وما تحمله من بعد ممن أوتي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. غلب الناس، غلبتهم الديون، كما ألمح هذا إلى خطر الدين، فقد ألمح إليه أيضا عدم صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من توفي وعليه دين. ما كانش يصلي على من مات وعليه دين وليس له وفاء، كما جاء في صحيح البخاري: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بجنازة فقال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم. قال: هل ترك شيئا؟ يعني خلى شيء يسدد به الدين؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. لأجل لماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لأجل تعليم الناس أن لا يقترضوا وأن لا يلجأوا إلى المداينة إلا عند الضرورة القصوى. قال أبو قتادة رضي الله عنه لما قال: صلوا على صاحبكم، قال: هو علي يا رسول الله. يعني أنا أضمن هذا. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ألمح إلى خطر الدين أنه من الأشياء التي لا تغفر للعبد مهما بلغ صلاحه. وإذا جاء في صحيح مسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ولحرص الشارع على إطفاء أثر الدين وحسم نتائجه المرة على الفرد والمجتمع، فقد تكفل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسديد دين المعسرين من بيت مال المسلمين، وما نسميه اليوم يعني من وزارة المالية، حفظا لأموال المسلمين من الضياع. كان صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه كان هو يقوم بتسديد هذه الديون التي يموت أصحابها وليس لهم من أملاكهم ما تسدد به الديون، لأن الإنسان الذي يعجز وليس له ما يسدد، ليس له أصول، ليس له ممتلكات، ليس له، فالذي عنده أصول يعني عنده ما يسدد، حتى إذا أقرض فعنده ما يسدد به، لكن الذي ليس له فهذا يأخذ من الصدقات، ولا ينبغي له أن يقحم نفسه في هذا الخطر. ولذلك قلنا صلى الله عليه وسلم كان يقوم بتسديد هذه الديون حفظا لأموال المسلمين من الضياع، ولتجنيب أفراد المجتمع ومؤسساته وشركاته خطر الإفلاس، كما جاء في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل عنه، فيسأل أو فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، يسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، هذا مش مشكل عنده ما يسد، وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، وفي رواية البخاري: فمن مات ولم يترك وفاء فعلي قضاؤه. ولتثقيف المسلم بضرورة إعادة الدين إلى صاحبه، فقد أمر الشارع بتحسين النية عند اقتراض المال للحاجة. الشارع أمر بأن يحسن الإنسان النية وأن يكون عزمه أكيد على إرجاع المال إلى صاحبه، كما في صحيح البخاري النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا فيه تحذير من تبييت المقترض للنية السيئة وإضمار عدم السداد، وذلك محافظة على الأموال وصيانة لها من الأيدي العابثة، وحرصا على عدم تعريض المجتمع إلى هزات عنيفة بسبب الديون المتراكمة. ولهذا حرمت الشريعة الإسلامية، حرمت الشريعة الإسلامية على الموسر، على الغني، المماطلة في السداد، حرمت عليه المماطلة في السداد. فقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، يعني المطل التأخير، يعني المماطلة أن يؤخر، يعني عنده ما يرجع به، ما يسدد به الدين وهو يتماطل ويتأخر، هذا ظلم، مطل الغني ظلم. ولم يقف الإسلام عند دعوة أفراده إلى السداد فحسب، بل حثهم أولا على تخصيص بند لقضاء الدين، أن يخصص جزء من ماله لقضاء الدين، كما في صحيح البخاري ومسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان عندي مثل أحد جبل لا أحب أن تمر علي ثلاثة أيام وبقي عندي منه شيء، يعني ينفقه في سبيل الله، إلا أن يخصص شيئا لسداد الدين. ثم حثهم ثانيا على حسن القضاء، كما في صحيح المسلم يقول عليه الصلاة والسلام: إن خيار الناس أحسنهم قضاء، الذي يعني يحسن القضاء ويزيد على ما أعطاه، لكن بشرط أن لا يكون يعني مشترطا في العقد، وذلك ليغرس في نفوس أبنائه أهمية قضاء الدين وضرورة مكافأة المحسن بأحسن منه جزاء وفاقا. كما أجاز الإسلام الدين بضوابط شرعية، ومنها أن لا يكون الثمن والمثمن مؤجلا، هذا من عقود الفاسدة، أن يقترض ثم يدفع متأخرا ويقبض البضاعة متأخر، يعني كل شيء مؤجل. فقد أجاز القرض الحسن، أجاز الإسلام القرض الحسن والذي يكون بدون فائدة، ليشيع في أبنائه روح المحبة والتكافل. ولذا حرم القرض بالفائدة لأنه ابتزاز للمحتاج الذي ألجأته الضرورة أو الحاجة إلى اقتراض المال. وبما أن النظام الرأسمالي اليوم السائد في العالم يسمح بنظام القرض بفائدة، لذا فقد أضر به ضررا بالغا في أسواقه المالية، حيث تسببت هذه القروض الربوية إلى جانب الديون المنخفضة الكفاءة في أعنف زلزال عرفته باحة الشركات والبنوك العالمية. لقد نظم الإسلام الحياة الاقتصادية بقانون من الخالق جل وعلا، وذلك لينعم الخلق بحياة اقتصادية آمنة تحترم الغني والفقير، وتراعي المصلحة العامة والخاصة، وتحفظ للناس حقوقهم. ولهذا أجازت البيع وحرمت الربا والغرر والتغرير والقمار، وأذنت التجارة ومنعت الاحتكار ومن بيع البائع ما لا يملك أو ما ليس في حوزته، ومنعت من ربح ما لا يضمن. كل هذه الأنواع هي التي يتعامل الناس بها في الأسواق ليقتسم الجميع الربح والخسارة. ولو أخذت النظم الحديثة بهذا القانون الإلهي العادل لسلمت أسواقها من الانهيار وشركاتها من الإفلاس. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة، إنه هو الغفور الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الاقتصاد الإسلامي نابع من وحي السماء، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس شيئا مجلوبا من شرق أو غرب، فهو ليس ناتجا عن أفكار بشرية مصحوبة بالهوى وحظوظ النفس، وإنما هو أمر الله عز وجل إلى خلقه. ولقد أوضح القرآن أصول الاقتصاد التي يرجع إليها جميع الفروع، والتي بينتها السنة النبوية، وذلك أن مسائل الاقتصاد ترجع إلى أصلين: الأول حسن النظر في اكتساب المال، والثاني حسن النظر في صرفه في مصارفه. فقد فتح الله عز وجل في كتابه الطرق إلى اكتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة والدين، فتح الباب للاكتساب بكل طريق إلا طريقا محرما، طريقا مضرا، طريقا فيه ضرر على الإنسان وعلى المال وعلى المجتمع. فقال سبحانه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. وقال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، للتجارة وغيرها. وقال سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهذا حتى في موسم الحج. وقال جل وعلا: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال سبحانه: وأحل الله البيع، إلى غير ذلك من الآيات التي فتحت المجال للاكتساب بكل طريق كما قلنا، إلا طريقا محرما فيه ضرر. في حين نهى الله عز وجل، أو نهى القرآن الكريم، عن كل كسب غير مشروع، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذه قاعدة عامة في القرآن فصلتها السنة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. كل العقود الفاسدة تدخل في هذه الآية. وقال سبحانه: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: فحرم الربا. وفي جانب الصرف: فانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف، فيقول سبحانه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. ويقول سبحانه: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. كما يحذر من إتيان السفهاء الأموال الذين لا يحسنون التصرف فيها، يقول سبحانه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما. وفي قراءة قيامة يعني هي بها تقوم الحياة، قوام الحياة وعصبة الحياة هو المال. ويقول سبحانه في النهي عن الصرف فيما لا يحل الصرف فيه، فيقول جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. فسينفقونها لأنهم أنفقوها في غير وجوهها المشروع. ومن هنا اختلفت نظرة الإسلام إلى المال عن نظرة الرأسمالية والشيوعية. فالرأسمالية تستهدف تنمية الثروة دون نظر إلى التوزيع، المهم هو أن ينمي الإنسان ثروته دون النظر إلى التوزيع، فأعطت الحرية المطلقة للفرد أن يستثمر وأن يجمع من المال ما قدر عليه من حلال أم من حرام، الحلال ما حل في يده والحرام ما عجز عنه. الأمر الذي أدى إلى تكديس الثروة في يد أفراد قلائل، 20% من سكان العالم يملكون ثروة العالم، يعني 20% من سكان المعمورة يملكون 80% من الثروة العالمية، 20% من سكان العالم يملكون 80% من ثروة العالم، و 80% من سكان العالم كم يملكون؟ يملكون 20%. وأما الشيوعية فمنعت الفرد من التمليك وصادمت بذلك فطرة الإنسان التي فطره الله عز وجل عليها، مما أدى إلى ضعف الإنتاج وإفقار الشعوب التي فرضت عليها الشيوعية. أما الإسلام فقد أباح التملك وقيد هذه الملكية بقيود، منها أن تكون من وجه صحيح ومن طريق مباح. وفي جانب الإنفاق حذر من الصرف في الوجوه الغير المشروعة، فهو راعى جانب الكسب وجانب الإنفاق وأصدر توجيهاته في كل منهما. فإذا التزم العبد بأوامر الله في كسبه للمال وفي إنفاقه سلم من الزلل والإفلاس ونال رضا الله سبحانه وتعالى رب الجنة والناس. هذا وأكثر من الصلاة والتسليم على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.